بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبتدي رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيك. كنا درسنا تسالونيك الأولى وقلنا أن تسالونيك دي بلد في شمال اليونان، وكرس فيها بولس الرسول، وبعد خروجه منها تعرضت البلد دي إلى اضطهادات وضيقات بسبب اليهود. اليهود اضطهدوا المسيحيين اللي كانوا غالبا كتير منهم يهودي في الأول، وبسبب كده بولس بعت لهم الرسالة يصبرهم ويشجعهم. وعشان كده قلنا أنه نهاية كل إصحاح من تسالونيك الأولى كان دايما بيفكرهم ان المسيح جاي عشان يصبرهم على احتمال الاضطهاد. واتكلم في تسالونيك الاولى عن محبته ليهم وعن نجاح الخدمة وسطيهم وعن سمعتهم الحلوة روحيا ان هم قبلوا الايمان بقوة وبحماس وبغيرة، وان الكلام ده يعني سمع حتى في البلاد اللي حواليهم. وانتهى في صح 5 قال لهم ما تنسوش انه مجيء المسيح هيجي كلص في الليل، وايه لازم تبقوا مستعدين وتبقوا ولاد النور مش ولاد الضلمة. وقال لهم بقى شوية توصيات كده: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، وازاي يفتقدوا اللي حواليهم، وهكذا. لما بولس الرسول كتب رسالة تسالونيك الاولى واتقرت على الناس بسبب تركيزه على فكرة مجيء المسيح، طلع الدعاء من بعض الناس في تسالونيكي انه بما ان المسيح جاي على طول كده يبقى خلاص بقى نقعد نستناه. وبعض الناس تحججوا بحتة ان المسيح قرب وبطلوا شغل، فطبعا لأن هم كده قلبوا المفاهيم والموازين. هو ما قالش سيبوا أشغالكم، قال استعدوا. وبعدين الناس بقت كل شوية تقول أهو جاي بكرة جاي بعده، فكلام كده مش مناسب. فأنبعت الرسالة التانية، الرسالة التانية اللي احنا نبتديها دي بيكمل كلامه عن المجيء التاني وبيحط له كده حدود. يعني ايه؟ مثلا في صحاح 2 هيقول لنا انه قبل ما يجي المسيح له المجد على السحاب لازم تيجي الضيقة العظيمة، ولازم يجي الدجال، وهيبقى شكله ايه الدجال وهيعمل ايه. كل ده بولس هيقوله في الرسالة دي. صحاح 3 مثلا يقول لهم ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا يأكل ايضا، يعني مش بحجة مجيء المسيح اللي على الابواب تبطلوا شغل، لا، اللي مش هيشتغل ما يأكلش. فكان بيحط مفاهيم مظبوطة لأن البعض إيه ابتدى يسيء فهم تعليم بولس الرسول عن مجيء المسيح. نفس بداية رسالة تسالونيك الأولى هي نفس البداية في رسالة تسالونيك الثانية: بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين فالله أبينا والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. سلوانس قلنا غالبا هو سيلة اللي كان مرافق لبولس الرسول أثناء رحلته الثانية بالذات، وتيموثاوس ده تلميذه القريب ليه، وهم اللي كانوا في المرحلة دي مع بعض. فلما يبعت الرسالة يبعتها باسمهم هم الثلاثة، لأنه بطبيعته يحب يشرك أولاده في كرامة الرسولية ومسؤولية الخدمة. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح، دي التحية المعتادة في أغلب رسائل القديس بولس، أنه قبل ما يبتدي في الموضوع بيبعت النعمة والسلام، وهو كرئيس كهنة كأسقف يعني يملك أن يعطي السلام، زي ما الكاهن يجي في القداس يقول إيريني باس السلام ليكم. فمن فم المسيح له المجد اللي خد منه عطية الكهنوت من حقه يعطي النعمة والسلام لكل مستمعيه. فبيقول نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. والنعمة والسلام مرتبطين ببعض، لأنه السلام نعمة، النعمة يعني عطية من الله. الإنسان ما يقدرش يحتفظ بسلامه أو يعني يجيب لنفسه سلام إن لم يعطى السلام، لأنه ربنا يسوع قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا إيه أعطيكم. إذن هو عطية، السلام عطية، عشان كده احنا نصلي نقول له يا ملك السلام إيه أعطينا سلامك. احنا مش قادرين نحافظ على سلامنا من غيرك، احنا محتاجين عطية السلام، فنطلب السلام. وتبقى السلام نعمة، أو يبقى نعمة السلام هي هدية من ربنا لأولاد الله المتمسكين به. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة. بالرغم أن في مشكلة في تسالونيكي، وهو بعت الرسالة الثانية مخصوص عشان يعني يعدل دماغ بعض الناس ويكلمهم عن المجيء الثاني بشكل مفصل، إنما اعتاد بولس الرسول أنه يشكر الله كل حين. وبعدين بيقولها لنا المرة دي كأنها وصية، بيقول ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. وأنا شايف أن الوصية دي مناسبة اليومين دول، لأن كتير من القلوب حزينة على انتقال أبونا القديس البابا شنودة الثالث، وبيبقى الواحد طبعا عازز عليه فراق سيدنا. إنما إزاي الواحد وسط الإحساس ده يلتزم بوصية ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين؟ ده فكر الكنيسة، فكر القديسين، فكر الآباء. ما تسيبش أي خبر ينزع الشكر منك. إذا كان عندنا إيمان أن ربنا يعطي كل شيء بحسابه بدقة، وأنه كل اللي بيعمله خير، وأنه بيحدد المواعيد بحكمته العالية، إذا ينبغي لنا أن نشكر الله. نشكر الله أن سيدنا عاش معنا، وإحنا عشنا معاه سنين طويلة وتمتعنا به، اتمتعنا به زيادة عن 40 سنة بطرك عظيم سيذكر التاريخ. بدل ما نقول ليه مشي دلوقتي، نقول نشكر ربنا اللي عاش الفترة دي كلها وشربنا منه وتمتعنا به وتلمزنا عليه. يبقى في واحد ممكن يبص على الحتة اللي مش عجباه ويقول طب ما كان يقعد شوية، وفي واحد يبص بطريقة كلها إيمان نشكر ربنا أنه اداله العمر ده والوقت ده من أجلنا، من أجل احتياجنا. يبقى الواحد يتعود يقول أشكرك يا رب حتى لو الأمور مش ماشية كما يشتهي. دايما يقول لا، اللي ربنا شايفه أحسن من اللي أنا شايفه، واللي ربنا بيعمله أحسن من اللي أنا بختاره. ربنا أدرى مني بمصلحتي، وأدرى مني بمصلحة الكنيسة، وأدرى مني بمصلحة خلاصي. هكذا حتى في أمورنا الشخصية، أحيانا الواحد يصلي ويطلب طلب وربنا ما يستجبش. ينبغي لنا أن نشكر الله، نشكر ربنا على استجابته، ونشكر ربنا على عدم استجابته. لأنه حين يستجيب كتر خيره، وحين لا يستجيب يبقى اختار الأفضل. بالإيمان كده يبقى هو شايف المصلحة. وقد يستجيب في وقت آخر، وقد يستجيب بشكل آخر. وفي الحالات دي كلها برضو إيه ينبغي لنا أن نشكر الله. هو ختم الرسالة اللي فاتت بقولة أشكره في كل شيء، وبدأ الرسالة دي بقولة ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. يبقى واضح أن الراجل ده عايش القصة دي. قديس بولس كان عايش حياة شكر مستمر، ما كانتش بيقولها كده وخلاص، هو عايشها. طالما عمالة تطلع في كلامه كده آخر رسالة تسالونيكي الأولى وأول تسالونيكي الثانية، يبقى هو مستمتع بحياة شكر. بالرغم أنه هو كيعني بطرك مثلا أو أسقف معرض لمشاكل كتير قوي، وفي رسالة تانية يقول التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، ومع هذا ينبغي لنا أن نشكر الله. واحد يقول طيب ما هو في ايام صعبه وفي ضيقات وفي اضطهادات، طب يعني برضه ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. اذا ينبغي لنا ان نشكر الله الذي غلب العالم لنا واللي بيبعت لنا الاضطهادات من اجل خلاصنا. اللي عاوز يتعلم الشكر لازم ايمانه يزيد، فيبقى عنده ثقة كاملة ان كل ما يحدث يحدث من اجلنا ومن اجل خلاصنا. اذا كان ربنا له كل المجد تجسد من اجلنا ومن اجل خلاصنا، اذا كان المسيح له المجد صلب ومات من اجلنا ومن اجل خلاصنا، اذا كان قام وصعد للسماء من اجلنا ومن اجل خلاصنا، مش هيغير الظروف من اجلنا ومن اجل خلاصنا؟ كلمة جميلة نقولها، فبالحقيقة نؤمن قبل ما نحكي حكاية المسيح وعمله نقول ايه، هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا، ونبتدي نحكي تجسد من العذراء مريم وعمل وعمل. اذا كل ما يحدث في حياتنا ومن حوالينا من اجلنا ومن اجل خلاصنا. وبالتالي الواحد يتمسك بالشعار ينبغي لنا ان نشكر الله كل حين. ولو في نقطة غامضة او مفيش تفسير ليه ربنا يعمل كده دلوقتي او يعمل كده، يعني يتصرف بالطريقة دي، لو ما كانش في تفسير عندنا تبرير بقاعدة قالها ربنا يسوع لما قال ايه، لست تفهم بعد ما انا اصنع وايه، لكنك ستفهم فيما بعد. يبقى لو لم نفهم طب ليه يا رب دلوقتي، بعدين تفهم. طب ليه بيحصل كده، بكرة تفهم، مش لازم تفهم. لأنه أشعياء النبي يقول بالروح القدس، كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. طب إيش جاب السماء للأرض؟ فين احنا من فكر الله؟ ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. أفكركم بحاجة كان قالها القديس أغسطينوس، شعار جميل كده يعيش به المؤمنين. يقول إيه القديس أغسطينوس؟ يقول لو صليت وربنا استجاب ما تبطلش تشكر، ولو صليت ربنا ما استجابش ما تبطلش تصلي. يبقى في الحالتين إما إنك بتكمل صلاة أو بتشكر. إذا استجاب ما بتبطلش تشكر، وإذا لم يستجيب بتشكر برضو وتطلب تاني لغاية ما ربنا يعمل اللي شايفه أحسن حاجة. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم. يعني سبب آخر للشكر مش جهتك أنت، جهة اللي حواليك. يعني يجوز أنت حياتك هادية ما فيهاش متغيرات كتير، لكن اللي حواليك في بركات، في نعم، في إحسانات من الله. كل ما تلاقي واحد ربنا بيديله حاجة حلوة، لألا تقع في حرب الغيرة المرة، قول أشكرك يا رب أنك أنت اديت فلان كذا، أشكرك يا رب أنك استجبت لفلان وشفيته، أشكرك يا رب على فلان اللي عرف يجوز بنته، أشكرك يا رب. تلاقي نفسك بتشكر الله كل حين من جهة آخرين. لأنه لو لم يتحصن الإنسان بالشكر، شيطان الغيرة ممكن يدخل ويلعب معاه ويقول له إيه، طب ليه ربنا ادى البركة دي لفلان وما ادالكش أنت، وهو أحسن منك في إيه، أهو سبقك في الفلوس وسبقك في الكرامة وسبقك. إنما إذا كنت بتشكر ربنا تلاقي شيطان الغيرة ما عرفش يدخل، أنت بتقول له أشكرك يا رب على فلان. لو كان شاول الملك غلب شيطان الغيرة أول ما سمع البنات اللي عمالة تقول قتل شاول ألوف وداود ربوات، قبل ما يجي الشيطان يلعب في دماغه كده، كان قال له أشكرك يا رب، كنا فين وبقينا فين، كنا مذلولين وجلياط عمال يتريق علينا ويسخر مننا وكان شكلي وحش قوي كملك، كتر خيرك يا رب اللي عملت الخلاص على يد هذا الشاب داود، أشكرك أنك أنت استخدمته لخلاص شعبك، ويفرح. لو كان شكر ما كانش وقع في الغيرة، إنما هو طبعا سمع كلمة ربوات نسبت إلى داود، وشيطان الغيرة جننه وقعد مجننه طول حياته لغاية ما هلك. كل ده لأنه افتقر وافتقد كلمة أشكرك يا رب. لو كان بص أنه هو نفسه استفاد تماما من اللي عمله داود ورفع راسه بعد ما كان مذلول، كان شكر ربنا وما كانش الغيرة دخلت قلبه. نشكر الله كل حين من جهاتكم أيها الإخوة كما يحق. كما يحق دي بتفكرني لما في القداس أبونا يقول فلنشكر الرب، كلكم تقولوا إيه؟ مستحق. يعني إحنا كلنا بنقول من قلبنا يستاهل الشكر. كما يحق، لأنه يحق لله منا أن نشكره، يليق بنا أن نشكر، لأن اللي إحنا فيه من نعم وبركات مش حقنا، هو حقه أن يشكر لأنه فضل منه اللي بيعمله معانا. مين فينا يستاهل رحمة ربنا؟ مين فينا يستاهل أن ربنا يعامله كابن؟ مين فينا يستاهل ربنا يكتب اسمه في سفر الحياة ويحسبه من شعبه؟ مين فينا ربنا يحاطه بملايكة ويسمع صلاته الضعيفة؟ مين فينا يستاهل الغفران اللي عمالين ناخده مع كل توبة؟ كل دي احنا لا نستحق العطايا، إذن هو يستحق الشكر. إذا كنا لا نستحق ما نحن فيه من بركات، إذن هو اللي يستحق كل الشكر. كما يحق، لأن إيمانكم ينمو. هنا معلمنا بولس مش بيشكر بقى على ظروفهم العادية وصحتهم وكده، لا، ده بيشكر على أمور روحية. شايف إن إيمان بتوع تسالونيكي بينمو، ودي كلمة برضو عاوزة مراجعة مننا. هل إيماننا بينمو مع الأيام ولا إيماننا زي ما هو؟ ده إيماننا لو وصل إلى حبة خردل بوعد ربنا يسوع قادرين أن ننقل جبال، هنفضل العمر كله إيماننا لسه مش جايب حبة خردل؟ طب وبعدين؟ هل الإيمان مع الأيام بيكبر مع الصوم مع الصلاة مع قراية الكتاب مع اختبارات مع الله؟ هل الإيمان بيزيد ولا لا؟ طب واحد يقول هيقيسه ازاي إن كان ذات ولا قال؟ لا تقدر تقيسه. الإيمان على طول يساوي الاتكال على الله. ما هو اللي إيمانه شديد بيتكل على ربنا أكتر، واللي عنده اتكال وتسليم عنده سلام. هل سلامك بيزيد ولا بيقل؟ إذا كان بيقل يبقى الإيمان بيقل، إذا كان سلامك بيزيد يبقى إيمانك ينمو. يعني شفنا في قداسة البابا شنودة أنه سلامه كان لا ينزع لأن إيمانه قوي. فتيجي محن وتيجي أيام صعبة وتيجي كلام صعب وتيجي أخبار مفزعة ومزعجة، وهو بس يدخل قليته يصلي ويطلع ممتلئ بالسلام. ومش بس يبقى هو عنده سلام، يشيع السلام في كل شعبه. ده من إيه ده؟ طب الأخبار مش حلوة، أخبار مش حلوة دي ده موضوع، وإيمانه هو موضوع تاني. فكان بينقل لنا جبال دون أن ندري لأن إيمانه قوي. يا ما جبال اتنقلت وإحنا مش دريانين كانت ممكن تيجي على دماغنا وتغرقنا. فهنا الإيمان يقاس بدرجة السلام. لو كان عندك إيمان قوي بعندك سلام. وبالعكس الإيمان يبان بدرجة القلق والاضطراب. لو إيمانك ضعيف تبقى منزعج ومضطرب وقلقان وخايف وكل شوية تعمل مشكلة. لأن إيمانكم ينمو كثيرا، كثيرا يعني بدرجة ملحوظة، ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. مش بس الإيمان بيزداد. فاكرين في تسالونيك الأولى قلنا بولس مركز على الثلاث فضائل الكبار، قال عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم، وقلنا دول الأعمدة في الحياة الروحية، الإيمان والرجاء والمحبة. هنا في تسالونيك الثانية بيقول إيه؟ كل ده زاد. يبقى هو مسافة كام شهر بين الرسالتين، هو بيتابع الأخبار مع الاضطهاد اللي واقعين فيه بتوع تسالونيكي، بيقول لهم أنا شايف إيمانكم بيزيد وشايف محبة كل واحد فيكم بعضيكم لبعض بتزداد. ما دي علامة من علامات التقوى الحقيقية. برضو عاوز تقيس حياتك الروحية في تصاعد ولا في انحدار، اسأل سؤال سهل، محبتك للي حواليك بتزيد ولا بتقل؟ لو قلت بتقل يبقى الحياة الروحية كلها بتقل، لأن التعبير الصادق للعلاقة مع الله حب الناس. إذا كنت بتحب ربنا بجد هتحب الناس بجد. ومعلمنا بولس فهمنا أن الحب ده مش كلام، ده قال لنا المحبة لا تحتد، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، لا تنتسخ، لا تقبح، لا تطلب ما لنفسها، تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء. عندك من المحبة دي؟ وهل المحبة دي بتزيد؟ معاك شخص متعب في بيتك أو في شغلك، هل بتحبه وتحتمله ولا مش طايقه؟ طب ما يبقى انت روحياتك مش مظبوطة. مفروض مع الحياة الروحية الزيادة ان احتمالك ليه يزيد، صبرك عليه يزيد، التأني والرفق جواك بيتحسن بيزيد، تبقى انت كده فعلا زي ما تقال على بتوع تسالونيكي محبتكم لبعض بتزداد. في واحد يحب الناس بس بشرط يبقوا كلهم كويسين، دي مش محبة مسيحية. لأن ربنا يسوع قال إيه؟ إن أحببتم الذين يحبونكم إيه؟ أي فضل لكم؟ إيه الزيادة؟ ما أنتوا كده زيكم زي العشارين والخطاة اللي هم لسه ما يعرفوش ربنا. إذن اللي يحب واحد ما يستنهوش يتغير، اللي يحب واحد يحتمله زي ما هو. ما فيش مانع يصلي له ويخدمه لعله يتغير من أجل خلاص نفسه، لكن حتى لو ما تغيرش أفضل أحتمله وأصبر عليه وأشيله فوق رأسي، وإلا تبقى محبة كاذبة. أغلب الناس شعرها في الحياة هحبك لو اتعدلت، لو اتغيرت، لو عملت كذا. لا، ربنا يسوع له المجد بيحبنا من غير لو، مش حاطط لنا شروط، بيحبنا ونحن خطاه، بيحبنا حتى لو احنا بعاد عنه. هو محب البشر الصالح، يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار. إذن دي المحبة اللي ربنا عاوز يعلمها. حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كل كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم. هي صبركم دي بقى تعود على الرجاء. في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. عشان يشجعهم بيقول لهم إيه؟ ده احنا بنفتخر بكم. يعني لما بولس يروح أي كنيسة يقول لهم شايفين بتوع تسالونيكي، على قد ما واقع عليهم اضطهاد شديد، على قد ما ماسكين في ربنا، إيمانهم بيزيد، محبتهم لبعض بتزيد، عندهم صبر على الضيق والاضطهاد، لا يتذمرون، بيشكروا ربنا، مستعدين للاستشهاد، فبيفتخر بيهم. إذن لما يكون الشعب كده يعني روحاني وحسب إرادة الله، الأب الروحي يفتخر. لعلنا كلنا نتمنى أن أبونا القديس البابا شنودة يفتخر بينا قدام المسيح دلوقتي، يقول الشعب اللي اديت فوني بقى يعرف يشكر كل حين ويحتمل الضيقات والاضطهادات بصبر، كلهم عندهم إيمان، كلهم بيحبوا بعض. يا ترى هنرفع رأس أبونا القديس في السماء، ولا إحنا يعني مع تعبه معانا السنين دي كلها مش هنخليه يفتخر بينا؟ هنا بولس بيقول أنا بفتخر بيكم قدام الكنائس التانية، على قد إيمانكم ومحبتكم وصبركم بفتخر بيكم. في رسالة تانية بولس يقول في فيليبي يقول لهم أنتم إكليلي، أنتم افتخاري قدام المسيح. هقف أقول له دول ولادي. طب هيبقى كده ينفع فينا احنا الكلام ده ولا ما ينفعش؟ هل يفتخر بينا أبونا القديس البابا شنودة، ولا يلاقي ان احنا ايه مش قد الكلام مع كل اللي عمله معانا؟ من اجل صبركم وايمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل انكم تؤهلون لملكوت الله الذي لاجله تتألمون ايضا. هنا في رسالة مهم عاوز يقول لهم ايه؟ وجود اضطهاد وضيقات بيبين حاجة مهمة، بيبين ان ربنا قاضي عادل، لوم عاد هيعدل الموازين، الظالم يتحاسب والمظلوم يكافئ، لأن مع وجود أي اضطهاد أو أي ظلم الناس بترفع عينيها كده يا رب وتقول له إلى متى يا رب، زي في صرخة صرخها حبقوق النبي قال له إلى متى تنظر إلى الجور وتصمت، ليه ساكت على الظلم يا رب، يقول له كده حبقوق. وبعدين في صح ثلاثة قاعد يرتل وكان شايف الاستجابة وشايف العدل وفرحان بربنا. فاحنا هنا احيانا تقع علينا اضطهادات او ضيقات او ايام صعبة ابي يبقى وسطينا مظلومين، وبعدين يبقى الواحد مستني طب وبعدين يا رب مش انت اله عادل، طب ايه اللي بيحصل. فمعلمنا بولس يقول لا اطمنه، وجود ضيقات ده بيبين ان ربنا قاضي عادل، بس ايه لسه معاد الحكم، هي مسألة وقت. بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. يعني إيه؟ لأن ربنا قاضي عادل شايف أنه مش هينفع نوصل السماء دون أن نحمل الصليب، مش هينفع نكلل إن لم نتألم. فلأنه قاضي عادل عاوز يدينا إكليل، ما ينفعش يدهولنا من غير تعب من غير ألم من غير صليب، لأنه قاضي عادل. فبيقول خلاص نسمح لهم بأيام ضيق وأيام تعب عشان لما كللهم يبقى بعدل، بعدل يستحق هذه الأكليل. لما نقول إكليل الشهادة ده للشهداء، يبقى هنا الأكليل يأخذها من يأخذها عن استحقاق عن عدل. فيقول أنكم تؤهلون لملكوت الله، تعبير جميل. يعني إيه؟ إحنا بنتأهل في اليومين دول نروح السماء، يؤهلنا الله للملكوت يحضرنا. فيلاقي الواحد فينا لسه مش مستوي مش جاهز، فيقول إيه طب نجيب له تجربة، طب نعديه على شوية اضطهادات، طب نعبره في طريق آلام، نشيله صليب شوية ونسويه كده عشان يتأهل عشان يدخل من باب الملكوت بسعة، تعبير القديس بطرس، يعني يبقى الواحد داخل كده من واسع، يعني ما يبقاش ايه في خطورة على ابديته. اذا الالام عطية من الله للتأهيل للملكوت. ليه؟ لان الهنا عادل مش هيدي الملكوت للي ما عدوش على الباب الضيق. لما يوحنا الرائي دخل السماء واتفرج كده على الناس اللي لابسين ابيض وعمالين يهتفوا وفرحانين، سألوا قال مين دول؟ جم منين دول كلهم؟ فكانت الاجابة ايه؟ هؤلاء هم الذين اتوا ايه؟ من الضيقة العظيمة. كلهم، محدش عدى كده ولا كده، لا، هو اله عادل بيدي الاكاليل للمتضايقين، يأتي الشهداء حاملين عذابتهم، يأتي الصديقون حاملين فضائلهم، ويأتي ابن الله في مجده ومجد أبيه يجازي كل واحد، بنقولها في التسبيح. إذن لأنه إله عادل، أنت عاوز تاخد إكليل من غير ما تتعب من غير ما تتألم. وبعدين ربنا بحكمته العالية يقعد يحسبها، طب هتحتمل الألم ولا هتخور؟ لو هتخور يقول لا طب إيه نشيل شوية. يبقى ربنا زي اللي ماسك ميزان ذهب كده، عاوز يخلينا نتألم وفي نفس الوقت مش عاوز نكسر، مش عاوز نخور، مش عاوز تبقى الحكاية فوق طاقتنا. فيقول يعني لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، لكن يدعكم تجربون. ليه؟ ما هو لازم عشان نوصل وعشان نكلل. بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. العدل هيبان في الآخر، في اليوم الأخير عادل عند الله أن الذين يضايقونكم سيجازيهم ضيقا. يعني ممكن يبقى النهاردة في ناس بتضايق أولاد الله وهم مرتاحين، طب ده إلى حين، ده مش في الوضع اللي هيدوم. اللي هيدوم في الآخر عكس كده، المضايقين الظالمين الشتامين اللي عيرونا باسم المسيح، دول لهم حساب. أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، مش لأننا احنا يعني هنشمت فيهم، لا احنا بنحب الكل ولا نشتهي إلا خلاص الكل، لكن عادل عند الله، حق ربنا كده. الله العادل ما ينفعش يسيب الظلم يدوم، وإلا ما يبقاش عادل. عشان كده قال لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب سيبولي أنا، أنا حاكم عادل، أنا قاضي عادل، هعرف أظبطها تمام، وهعرف أحاسب كل واحد على كل صغيرة وكبيرة. الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم، افترض بقى بتوع تسالونيكي في ضيقة، قال لهم يبختكم أنتم الذين تتضايقون يجازيكم راحة، راحة معنا. ليه؟ لأن هو متضايق على طول، أو هو مش متضايق، أقصد مجرب أو مضطهد طول الوقت، فبيقول لهم زيكم زينا، إحنا الخدام أو الرسل من ضيقة إلى ضيقة، ومن سجن لسجن، ومن جلد لجلد، فأنتوا بقيتوا معانا على نفس الخط. إحنا الذين نتضايق من أجل المسيح سنجد راحة عند استعلان الرب يسوع. استعلانه يعني إيه؟ يعني مجيئه التاني. عند استعلان الرب يسوع من السماء، يبقى هيدخل بقى بينا على موضوع المجيء التاني اللي كان الموضوع الغالب والأساسي في الرسالة الأولى لتسالونيك. عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته، دي قالها وبيقولها تاني، المسيح له المجد جاي، جاي مع ملائكته، ده مش جاي لوحده، جاي في مجد عظيم مع ملائكته. ده اللي قاله المسيح وقالوا الرسل، واحنا عايشين مستنيين وجيل بعد جيل ان احنا نشوف المسيح جاي على السحاب مع ملائكته. في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله. يعني ايه؟ يعني في المسيح له المجد جاي ومعاه عقاب ابدي، عذاب ابدي للذين لا يعرفون الله، اللي رفضوا ربنا، رفضوا الإيمان، لهم نار أبدية، لهم عقاب أبد. والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، لألا واحد يقول طب ما في ناس عارفة ربنا، لا، ما هو أصل معرفة ربنا اللي يقصدها الكتاب مش المعرفة النظري، مش الإنسان اللي يعتقد أن الله موجود ويسكت على كده، لا، ده الإنسان الذي يعرف الله معناها ان كلام ربنا شكله، وعاوز يسمع كلام ربنا ويخضع ليه. عشان كده وضحها في اللي بعدها وقال ايه؟ معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون انجيل ربنا يسوع المسيح. يبقى واضح حسب ايماننا انه الخلاص للذين يؤمنون بالمسيح والذين يطيعون انجيله، انما اللي بيرفضوا المسيح ويرفضوا كلامه ليس لهم الملكوت الأبدي المعد لأولاد الله. في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. الكلمة دي برضو تفوقنا شوية. ليه؟ مش شطارة أنك تعرف الإنجيل في إيه، الشطارة أنك إيه تطيع إنجيل ربنا يسوع. المحك في الآخر مش المعلومات ولا حتى حفظ الآيات، اللي هيحكم عليك هل أطعت كلام الإنجيل لما المسيح قال لك حب الناس كلها حبتهم ولا لا، لما قال لك تشكر كل حين شكرت ولا لا، لما قال لك ما تدينش حد بالدين ولا ما بتدينش، لما قال لك تصوم في الخفاء وتصلي في الخفاء وتعمل صدقة في الخفاء، حاجات دي شغلتك ولا لا. إذن توصيات المسيح، وصايا ربنا له المجد اللي هي محل طاعة مش محل معرفة مش معلومات. للأسف مسيحيين كتير ممكن يكونوا عارفين الإنجيل في إيه لكن لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع. تلاقي مين فيكم يعرفش حكايات الإنجيل، مثلا حكاية السامرية والابن الضال والمخلع والمولود أعمى وحكايات الصوم كلنا عارفينها، طب انت دورت على الماء الحي زي ما السامرية دورت عليه؟ هل انت بتصلي بحرقة كده وتقول له يا رب شربني من ميتك، انا عطشان عاوز اشبع بيك، مش عاوز امد ايدي للدنيا، عاوز افرح زي السامرية كده برؤياك؟ هل انت بتطيع الانجيل ولا الموضوع حكاية وعدت؟ هل انت تبقى زي المولود اعمى، تبقى مستعد تقول حاضر حتى لو الطلب كده غريب، يحط المسيح الطينة على عينيك ويقول لك روح اغسل وشك في بركة سلوام، تعترض ولا تقول حاضر؟ إذن الطاعة أحيانا تكون مش سهلة، لأنه ممكن الواحد يطيع الناس كلها تبص له كده وتقول له أنت مجنون ولا إيه؟ إيه اللي بتعمله ده؟ يعني الراجل اللي شال سريره يوم السبت، كل الناس لمته، قال لهم أنا مالي الذي أبرأني قال لي احمل سريرك وامشي. شاطر، لأنه ما هموش رأي الناس، همه اللي شفاه. المسيح قال له شيل سريرك، هشيل سريري. طب والناس مش عاجبها؟ مش مهم يعجبهم. هل انت تقدر تقول مش مهم اعجب حد، المهم اعجب ربنا؟ الطاعة كده، الطاعة تخلي الواحد احيانا مش مقبول عند الناس، لكن اللي مركز في ربنا ما بيهموش الناس كتير. لو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. اللي عاوز يقول له رب انت سيدي وانا عبدك، كلامك اوامر، الناس بقى زي ما يعجبها ما تفرقش. في نار لهيب معطية النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. إذن هنا معلمنا بولس بيأكد أن ليهم عقاب بهلاك أبدي من وجه الرب، يعني مش هيشوفوا ربنا، بينما الأبرار هيبقوا شايفين وجه الرب فرحانين به ومن مجد قوته. متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين؟ يعني حين يأتي المسيح مع ملائكته وقديسيه يتمجد ويتعجب منه. يعني ايه؟ كلنا نبص كده وشايفين المسيح جاي في مجده زي التجلي. يبقى الواحد زي ما بطرس قال له كده، رب يا ريت المنظر ده يفضل على طول، يقول له خلاص هيفضل على طول. التجلي ما دامش لان لسه الميعاد ما جاش، انما هذه الشهوه اللي كانت في قلب بطرس ويعقوب ويوحنا وقالوا له يا رب يا ريت نفضل كده على طول، هي دي بقى اللي هتتحقق يوم مجيء المسيح. ما نشوف المسيح في مجده مع ملائكته وقديسيه، مع العذراء ومع الملائكه ومع الشهداء والابرار والبابا شنوده، ويبقى المنظر الجميل ده، وندخل نبقى جزء احنا من المنظر، ويدوم هذا المنظر إلى الأبد. يبقى إيه؟ خلاص مفيش تراجع بعد كده. عشان كده يقول يتعجب منه في جميع المؤمنين، يعني كل المؤمنين يهتفوا المجد ليك يا رب، الكرامة والعزة والسجود إلى الأبد. ويبقى الهتاف ده طالع من الملائكة والأبرار والشهداء. لأن شهادتنا عندكم صدقت، يعني الكلام ده سبق وقلته لكم، ده بولس بيقول وانتوا صدقتوه. يعني ايه؟ قد شهد بولس للمسيح ولمجيئه الثاني وليوم الدينونة وكيف يجازى الأبرار ويجازى الأشرار، وكل ده صدقوه. فبيقول انتوا صدقتوا شهادتنا فتنتظروا مجيئه بفرح لأن انتم مصدقين. اذا المؤمنين يكافئون وغير المؤمنين دول ايه؟ هيتحاسبوا. بس عندنا الإيمان ما هوش الإيمان النظري زي ما سماه القديس بولس، الإيمان العامل بالمحبة. يعني أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. يبقى المؤمن الحقيقي حياته كلها تدل على إيمانه، صلواته تؤكد إيمانه، حبه للخير يؤكد إيمانه، تركه للأمور الأرضية بيؤكد إيمانه، احتماله للتجارب بيؤكد إيمانه، شكره في الضيقات يؤكد إيمانه. إذن الإيمان عمره ما كان مجرد فكر، ده إيمان عامل دايما كده باين الإيمان في حياته على شكل أعمال، وطابعها الأساسي حب الله وحب الناس. لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم، إذن في ذلك اليوم يحسم الأمر، إنما النهاردة لسه. يا ترى مين مصدق أن الظلم له نهاية؟ يا ترى مين محتمل الأيام الصعبة على رجاء هذا اليوم؟ يا ترى كلما الواحد يتضايق جدا يتعلق باللحظة دي وينتظرها، ولا يتذمر على اللحظة اللي هو فيها؟ اللي عنده رجاء عنده معاه صبر. يبقى ايه ميزة الرجاء؟ انه يصبر الواحد. اصبر، انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. الرب آتي، يعني المسيح له المجد اللي قال الكلام ده جاي، هيجي هيجي، ولكل ألم نهاية. يعني أبونا البطرك ما هو تألم كتير وتعب كتير، والنهاردة يكافأ. النهاردة بقى إيه؟ في المجد، فرحان في الفردوس مع كل الملائكة والأبرار، ويجي مع المسيح على السحاب في اليوم الأخير. إذا جاله اليوم اللي كان مستني، اللي كان عايش عشانه من ساعة ما ترهب إن هو مات عن العالم، فكان مستني اللحظة دي، اللحظة اللي فيها يسيب العالم عشان يشوف المسيح بعينيه ويتمتع به إلى الأبد. الأمر الذي لأجله نصلي أيضا، يعني إيه؟ في مرحلة الانتظار اللي فيها ضغط الاضطهاد والضيقات والظلم لسه شغال والشر محيط بينا، لأجل هذا نصلي أيضا. يعني إيه؟ إلا هيصبرنا على الأيام الصعبة إلا الصلاة. نصلي أيضا كل حين من جهتكم. يبقى بولس بيقول لهم أنا كمان بصلي لكم، لأن أنا عارف أن أنتم متضايقين ومجربين، فأنا بسندكم بالصلاة. أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة. أحيانا كده في تعبيرات للقديس بولس تبقى دسمة شوي. يعني إيه يؤهلكم للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح؟ يعني إيه يؤهلكم للدعوة؟ يعني إحنا كلنا مدعوين ندخل السماء. ربنا يسوع دعينا باسمه وعلى اسمه إن إحنا إيه ياخدنا السماء ونتمجد معه للأبد. إحنا مبدئيا قبلنا الدعوة لما تعمدنا، وبنجدد الدعوة كل مرة نيجي نتناول وناكل جسد ودم ونقول له إحنا جايين لك يا رب في الآخر. لكن يؤهلنا للدعوة، يعني وانت داخل على السماء كده يشوفوا كارت الدعوة اللي معاك، ها انت فعلا شبه المسيح ولا لا، اسمك مكتوب ولا اتشال. طب ايه اللي هيشيله بعد الشر؟ اللي يشيله عدم التوبة. عشان كده قال ان لم تتوبوا ايه جميعكم كذلك تهلكون. حتى المدعوين يا رب، حتى المدعوين. فمرة حكى مثل وقال أصل المدعوين لم يكونوا مستحقين. يعني ممكن ناس تدعي وما تدخلش، لا تؤهل للدعوة إذا ما تابوش، إذا ما استمروش في تمسكهم بالدعوة، إذا ما استعدوش. عشان كده الإصحاح اللي فاتت اللي هو آخر إصحاح في تسالونيك الأولى 5 كان بيقول خليكوا أولاد نور، خليكوا سهرانين عشان يأهلكوا للدعوة. يبقى احنا مدعوين ولكننا عاوزين نؤهل للدعوة، بمعنى ايه؟ انه نستحق الدخول، لئلا يقال علينا كلمة خوف المدعوين لم يكونوا مستحقين. نخاف من دي، انما احنا مدعوين. عشان كده كل يوم في صلاة باكر نصلي من أفسس 4 ونقول ايه اسألكم انا الاسير في الرب ان ايه تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. أنتم مدعوين لدعوة كبيرة، مدعوين تقعدوا جنب المسيح في مجده، مدعوين تشاركوا الملائكة والقديسين والشهداء. اعملوا خاطر للدعوة واسلكوا حسب الدعوة كما يليق بالدعوة. يبقى ما يصحش الحاجات دي والحاجات دي تصح، وده ينفع وده ما ينفعش. ليه؟ عشان الدعوة. فيقول احنا بنصلي لكم كي يؤهلكم للدعوة. إذن صلاة الآخرين أو صلاة الآباء هنا على اعتبار بولس أبوهم الروحي لها دور، جهدهم له دور وصلاة أبوهم له دور. عشان كده كان سيدنا البابا ساعات يقول إيه، يقول إذا لقيت نعمة في حياتك لا تنسبها لجهادك، انسبها لصلاة أبوك عنك. أحد مرات اللي كان بيتكلم فيها عن التوبة والتغيير، يعني إذا لقيت أن ربنا شال منك خطية أو حطك في خدمة كده وانطلقت فيها أو خدت بركة كبيرة ما تقولش الظهر أنا بصلي كويس بقى فربنا، لا، الموضوع مش ممكن ما يكونش واقف على جهادك أنت، ما يمكن في حد تاني بيصلي لك، ما يمكن أبوك الروحي بيشفع فيك، ما يمكن سيدنا في السماء بيصلي لنا وهو اللي مدينا النعمة دي. إذن إيه؟ صلاة بولس من أجل أولاده لها دور، ده ما بيلغيش دورهم وجهادهم، لكن كمان صلاة الأبرار طلبة البار تقتدر أو تقتدر كثيرا في فعله. يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح. إيه بقى التعبير ده؟ مسرة الصلاح يعني إيه؟ يعني الله يصر كإله صالح أنك تبقى صالح وكامل وقديس. إيه اللي يفرح ربنا فعلا؟ أن كل واحد فينا يتنقى تماما، أن كلنا نتقدس. دي اسمها مسرة الصلاح، لأنه إله صالح يحب الصلاح، فما يحبش يشوف ولاده ولا عيب، عاوز ولاده بلا لوم بلا عيب. طب ده احنا مليانين لسه عيوب ولوم. يقوم ربنا يقول ايه؟ طب نكمل، نفضل نكمل من اجل مسرة الصلاح. يعني تقول له يا رب ده انا باجي وبتناول وصايم وبصلي وبهرب من الخطية وبخدم وبحاول اعمل كل حاجة، يقول نكمل. نكمل ليه؟ لسه مسرة الصلاح. ماذا يسر صلاحك يا رب؟ ايه اللي يرضي صلاحك؟ انك تبقى قديس. ايه اللي يرضي صلاحك؟ انك تبقى نقي القلب تماما. ايه اللي يرضي صلاحك يا رب؟ انك تبقى شبه المسيح. ايه اللي يرضي صلاحك يا رب؟ انك تعيش حسب ارادة المسيح في كل شيء، تعملش حاجة من دماغك خالص. يبقى لسه بدري. عشان كده معلمنا بولس بعد ما مدحهم وقال لهم ايمانكم يزداد ومحبتكم بتزداد، انما انا بصلي لكم عشان ربنا يكمل مسرة الصلاح فيكم. يعني ايه؟ يعني احنا مش واقفين عند حد، لسه عاوزين نكمل ونجاهد، لانه لسه ما يسر الله لسه بعيد عننا، لانه ربنا يسر بالقداسة واحنا لسه مش قديسين، يسر بالكمال واحنا مش كاملين، يصر ان احنا نحب اعدائنا ولسه مش بنحبهم كما يجب. يكمل كل مسرة الصلاح. برضو الصلاة تعمل ايه؟ معناها اللي ناقصك ربنا هيكمله لك. يكمل دي تريحك، لانه الواحد يقول طب ده انا لو عشت سنين كتير يا رب يمكن ما الحقش اكمل. يقول له لا، مش انت اللي هتكمل، انا اللي هكمل، ربنا اللي هيكمل، لان قوتي في الضعف تكمل. يبقى ربنا اللي يكملك، ودي بيقولها القديس بطرس في آخر رسالة، يقول إلهنا يكملكم ويقويكم ويمكنكم ويثبتكم. فمنها يكملكم، يعني لما يلاقي حاجة ناقصة يكملها لك، يعني يكمل النقص اللي فيك، لأنه جهاد الإنسان لا يستطيع أن يصنع كل شيء، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، لكن بالمسيح نستطيع كل شيء. فيقول يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة. يبقى الإيمان العامل يزداد قوة، الإيمان يزداد قوة والعمل يزداد قوة. يعني إيه؟ في واحد بيخدم بس في خدمة عن خدمة، في خدمة قوية وخدمة ضعيفة، في واحد بيحب الناس بس في حب عن حب، في واحد بيحب الناس بجد بقوة، في إيمان عن إيمان، في صلاة عن صلاة، في جهاد عن جهاد. إذن هنا عمل الإيمان بقوة، نحتاج إلى قوة عشان إيماننا يبقى أقوى، نحتاج إلى قوة عشان أعمالنا الروحية تبقى أقوى. يبقى لسه قدامنا سكة طويلة لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح. الحاجات دي كلها مش عشان إحنا يعني نبقى ضربين رقم قياسي في الجهاد ولا في الصلاة ولا في الإيمان، لا، لأن الله يتمجد في قديسين. زي التسبيحة اللي بنقولها وإحنا بنتناول، أول كلمة نقول إيه؟ سبحوا الله في جميع قديسين. يعني إحنا مش بنقعد نسبح القديسين ذاتهم، إحنا نمجدهم ونفرح بهم ونكرمهم، لكننا حين نرى القديس وقد اكتمل كده في القداسة نسبح الله الذي جعله قديسا، نقول له ليك المجد يا رب، خدت واحد زي موسى الأسود عملته قديس عظيم، مش طايلين يعني القداسة بتاعته. يبقى إيه؟ ده عمل الله. فإذن رحلة الحياة الروحية وزيادة الإيمان وزيادة المحبة وتكميل المسرة، كل ده يقول إلى إيه في الآخر؟ لكي يتمجد اسم ربنا يسوع. لأن كل القديسين اللي في السماء هيقفوا إلى الأبد يقولوا له المجد ليك وحدك، لأن محدش فينا كان يقدر يبقى قديس أبدا من غيرك، محدش فينا كان ممكن يعتب السماء من غيرك، محدش فينا له فضل حقيقي في تغيير نفسه ولا خلاص نفسه. فكلهم يعطوا المجد لله وحده كي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح. كمان المجد لاسم ربنا في الحياة الأرضية بمعنى ايه؟ لما الناس تشوف واحد اتغير واتبدل واخلاقه اتعدلت والنعمة بانت عليه، يمجدوا اسم ربنا يسوع اللي عمل منه كده. يعني السامرية مثلا الناس تبص عليها تقول هي دي الست بتاعت امبارح اللي وشها كان كشري وكان لسانها طويل، ايه اللي بدلها كده؟ دي انسانة وديعة ولسانها حلو وشها منور واخر ذوقه، ايه الحكاية دي؟ فعلى طول جري وراها عشان يشوفوا السر اللي وراها، راحوا قابلوا المسيح ومجدوا اسم المسيح اللي عمل منها كده. يتمجد اسم ربنا يسوع. اذا تغييرنا وتوبتنا ونمونا الروحي مش عشان نتمجد نحن، لكي يتمجد الذي فعل فينا كل هذا الفعل، ربنا يسوع وحده. يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه. يعني إيه؟ حين يتمجد المسيح فينا نتمجد نحن أيضا معه. يعني إيه؟ ما هو ربنا أصله أب كريم يحب يكرم ولاده، فيعطينا من مجده، يشركنا معه في مجده. إحنا طبعا نروح فين في مجد الله؟ لكن هو وعدنا قال إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. قال تعالوا خليكوا معايا في الحياة الأبدية كي تروا مجدي، تعالوا عدوا معايا ويبقى أنتوا كمان ليكوا مجد. فيبقى احنا واخدين من ملئه، نحن جميعا أخذنا. فبيقول يتمجد اسم ربنا يسوع فيكم وأنتم تتمجدون فيه. يعني إن كان ليك مجد يبقى ده من خلال ارتباطك بالمسيح. ما هو مجد قداسة البابا شنودة إلا ارتباطه بالمسيح؟ المجد اللي فيه هو مجد المسيح اللي فيه، هو مجد الروح القدس اللي عليه، هو النعمة اللي خدها من ربنا يوم بعد يوم، هو جهاد السنين اللي بالنعمة صار شبه للمسيح. يبقى هو كمان يتمجد في المسيح. يبقى المسيح تمجد في حياته وهو تمجد بالمسيح وصار له حياة أبدية وإكليل سماوي. يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. رجع تاني للكلمة الجميلة اللي بدأ بها الإصحاح وقال كله في الآخر فضل نعمة ربنا. وعشان كده احنا دايما نقول له رب اديني نعمة، أو نقول له ديم نعمتك علينا يا رب. عاوزين دايما في صلواتنا نحط كلمة النعمة دي. أبونا الكاهن في آخر القداس قبل ما يصرف الناس يقول لهم محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد، خدوها معاكم تمسكوا بيها عيشوا بيها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخد آية واحدة اللي نمرة ثلاثة، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. نقولها مرة واحدة، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. نقولها كمان مرة، ينبغي لنا أن نشكر الله. تفضلوا مصر.